تفضلوا.
نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول أنا طالب بالسنة الثانية بالإكليركية مسائي، سرقت سيارة أخي غالية الثمن منذ أسبوع ونحن جميعا نبحث عنه. قال لنا البعض اذهبوا إلى أحد العرافين ليدلكم عن مكانة السيارة، وقالوا لنا هذا ليس حرام لأن ليس فيه أذية لأحد، ولكن أنا رافض المبدأ وغير مستريح لهذا الرأي ومعارض لهم دون إعطائهم سبب للرفض ليس لي علم، فما هو رأي قداستكم، نذهب أم لا؟ هو طبعا أول حاجة تذهب إليها تذهب إلى قسم الشرطة إلى البوليس، لأن ربما السيارة تستخدم في حاجة ضد الأمن، يستخدموها ناس يعملوا بها حادثة ويبقى أنتوا المسؤولين، فلا بد أنكم تبلغوا الشرطة وتقولوا لهم السيارة وماركتها وصنفها ونمرتها إلى آخره عشان تخلوا مسؤوليتكم وهم من جهة يبحثوا عنها. أما حكاية أحد العرافين طبعا أنا ما أقدرش أوافق على كده، وما أعرفش إن عندنا في البلد عرافين ولا لأ. يعني عرافين بتقول مش عارف السبب وما فيهوش أذية لحد؟ صحيح ما فيهوش أذية لحد، لكن فيه إيمان بأن العرافين دول زي الأنبياء يعرفوا الغيب ويكشفوا المستور، ومن أين لهم هذا؟ هل هم ناس بتوع ربنا؟ يبقوا أنبياء. لو هم ناس مش بتوع ربنا يبقوا بيلجأوا لقوة شيطانية للمعرفة ولا إيه الحكاية؟ وغالبا هؤلاء العرافين ناس نصابين غالبا، يقول لك أنا أعرف وموجودة في الحتة الفلانية بس تدفع كذا، وبعد ما ياخد منك فلوس وتروح ما تلاقيهاش يقول لك آه هي كانت هنا واتنقلت من الحتة التانية، ويقعد يلعب بيك. العرافين دول هيعرفوا منين؟ دول أنبياء. هم البوليس يستطيعوا يدوروا عليها ويقدروا يدوا النمرة لمراكز المرور الموجودة فتت كثيرة لغاية لما يلاقوها لكم. عشان ربنا يكون معاكم ومسيركم تلاقوها إن شاء الله. واحد بيقول أنا يا سيدنا حاصل على معهد معلمين مدرس ثانوي صناعي وعايز التحق بكلية الإكليلية، مكتوبة كده، ولكن عندما أتقدم لألتحق بكلية فوجئت بأن الروتين موجود أيضا داخل الكاتدرائية، وهو أني لازم أكون حاصل على شهادة جامعية وليس معهد وأن أكون متفرغ. الحصول على شهادة للالتحاق بأي معهد ليس روتين، يعني لو أنت عايز تلتحق بأي كلية جامعية في مصر كلها وقالوا لك لابد لشهادة معينة تقول لهم ده روتين دخل في نظام الجامعة؟ ده النظام يا كل معهد في الدنيا لازم ليه شهادة عشان يحتفظ بالمستوى العلمي اللي موجود فيه، ولو انهم خلوها بدون شهادات هيلاقوا الاف مؤلفة من الناس موجود. ده في شرط تاني ما قاله لكش تضيفه للروتين برضه، ان لازم يكون في اختبار شخص ولازم يكون في تزكية من اب اعترافه ومن الكنيسة اللي بتخدم فيه، دي اسمها شروط التحاق. وكل كلية في الدنيا بلا استثناء لها شروط التحاق. ليه تسميها روتين وتتهم الكاتدرائية بالروتين؟ واحد بيقول لو سمحت ما هي المدة المفروض أن يصومها طفل 3 أو 4 سنوات قبل التناول؟ ما نشددش كتير على الأطفال على قدر احتمالهم، ما نشددش كتير على الأطفال على قدر احتمالهم. في الأول يتعودوا على الكنيسة ويتعودوا على التناول، لكن دول ما يفهموش حاجة في الصوم. خادمتين من إحدى كنائس الشبرة بيقولوا له عايزين جلسة خاصة ولو 10 دقايق مسألة حياة أو موت، اكتبوا لي كل اللي انتوا عايزينه ودوه لأحد الأباء الأسقف في السكرتارية وهيوصلني، وقولوا لي اسمكم وأشوف لكم عاد. إذا كانت مسألة حياة أو موت لازم مسألة خطيرة، فاكتبوها لي وأنا هشوفها. سؤال: ما المقصود من قول القديس يعقوب الرسول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم؟ قال لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا، يعني مش كل إنسان صالح للتعليم، في إنسان جايز يجاوب إجابة خاطئة ويعثر الناس ويأخذ دينونة أعظم. ليه دينونة أعظم؟ دينونة من أجل خطئه في التعليم، ودينونة من أجل عثرته للغير في تعليمهم الخطأ، وجايز دينونة أخرى من جهة أنه بيحب يأخذ مظهر معلم. يعني واحد بيقول: ما هي مهمتي كخادم في التربية الكنسية بالنسبة لتوبة واعتراف الشباب حيث أنني خادم 3 إعدادي؟ أرجو النصيحة والإرشاد من قداستك. ممكن لو تكون لك قعدة خاصة مع الشباب تعرف إيه مشاكلهم يعني، ولو لك دراية بحل هذه المشاكل تقولها لهم، لكن نمرة واحد تحولهم لأب اعتراف يفهم وفاضي، لأن في أب اعتراف يعرفوا مشاكل الناس وما عندهمش وقت، وفي آباء عندهم وقت وما عندهمش معرفة. فأنت تدور على واحد يكون عنده وقت ويفهم في مشاكل هؤلاء الناس، ويكون طويل البال ما يزهقش بسرعة لو نصحهم وما طوعوش النصيحة. وإن قدرت تقول لهم شيء يبقى كتر خير. واحد بيقول: أنا سيدنا خادم حضانة وأحب هذه المرحلة جدا لأن أشعر أنه ملائكة، ولكن إذا كانت طفلة صغيرة في هذا السن تتعلق بخادم بتاعها لأنه بيضعفها كثيرا، فهل ذلك غلط مني؟ ما دام حاجة بريئة يعني وبتلعب طفلة ما مش شايف فيها غلط لغاية دلوقتي. بلاش نشوه أذهان الناس في السن الصغيرة دي، بلاش نشوه أذهان الأطفال في السن الصغيرة دي. لغاية دلوقتي ما فيش خطيئة ما دام القلب نظيف ونوع المداعبة نظيف وكلها في جو بريء، إيه اللي يخليك تتشكك؟ سؤال: بالنسبة للألحان التي تعطى قبل المحاضرة، نحن نحفظ بدون ورق ونكتب خطأ، ياريت حتى لو ينبه علينا اللحن اللي هنقوله في المرة الجاية ونحضره عشان ننطق الكلام صح ولا نحفظ غلط. ممكن معلم إبراهيم ياخد باله من الموضوع ده. ولو انكم جبتوا معاكم كتاب مردات الشماس وانتوا اثناء اللحن يقول لكم صفحة كذا هتلاقوه. وحتى لو حفظتوا بدون ما تعرفوا تكتبوا ما فيش حاجة، ما في كتير من العرفاء في الكنيسة وخصوصا الناس المكفوفين اللي ما بيبصروش بيحفظوا ولا يعرفوا يكتبوا لي ومشي. هو يعني لما واحد يقول لك مثلا خين فراني مبيوت نمي بشيري نمي بنف ما اسواب انوت انوت امين، هل انت ضروري تعرف كتابتها انوتها او هجيتها؟ لكن بتحفظ خين فراني. او مثلا لما واحد يقول لك اجيوس اوثيوس اجيوس الشروس، هل انت بتعرف كتابتها؟ ما بتعرفش جايز، لكن بتقدر تحفظها وهي ماشي. فيعني ما تدققوش او وممكن يقول لكم اللحن ده اللي خدتوه موجود فين، او يقول لكم المرة الجاية. ولما يقول لكم المرة الجاية معناها هو عارف هيقول ايه المرة الجاية. هو في المعلومة الجاية فين؟ برا؟ طب معلش. واحد بيقول قداستكم قلتم في عظة الاسبوع الماضي هذه الجملة، ان السيد المسيح قبل لقب رب وهي بمعنى اله، فكيف يكون معناها هكذا وهناك ملائكة يطلق عليهم ارباب مثلما قيل في زكريا 3:2 فقال الرب للشيطان لينتهرك الرب يا شيطان. هو طبعا كلمة رب بتستخدم بمعاني كثيرة، بتستخدم بمعنى سيد، أي سيد، زي ما السيد المسيح بيقول لا يستطيع شخص أن يعبد ربين الله والمال، فهنا سيد. أو مثلا بتؤخذ بمعنى ثاني اللي هو درجة من درجات الملائكة الأرباب. وحاجة ثالثة بتستخدم بمعنى الله، زي ما تقول يا رب وانت بتصلي، ما تقصدش مجرد سيد او درجة من درجات الملائكة، بتقول يا رب. او زي ما تقول ربنا يسوع المسيح، بتقصد اله. فانا قلت في المرة اللي فاتت، بس جاي صاحب السؤال ما تنبهش كويس، انا عارف اللي قلته، قلت ان قبل كلمة رب يعني من حيث استخدامها كإله في مفهومها كإله، مش كلمة رب وهي كلمة رب عموما بمعنى إله، لا، استخدمها يعني قبلها في المواضع التي تعني إله. زي ايه مثلا؟ زي ما هو موجود في آخر متى 7 في العز على الجبل، كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم، في اليوم الأخير، يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات وعجائب؟ فطبعا لما بيقول يا رب يا رب أليس باسمك أخرجنا الشياطين، يبقى قطعا كلمة رب هنا بتستخدم في المفهوم الإلهي، لا مفهوم سيد ولا مفهوم ملاك. أو مثلا زي في يوحنا 20 لما توما أبصر الجروح وآمن وقال للمسيح ربي وإلهي، هنا مش مستخدمة بمعنى ملاك ولا حاجة زي دي. أو زي ما حدثت معجزة صيد السمك الكثير بالنسبة لبطرس وقال له اخرج يا رب من سفينتي فاني رجل خاطئ. اي كلمة رب قيلت في موضع الصلاة تبقى بمعنى اله، قيلت في موقف معجزة بتبقى بمعنى اله. لما تقرأ في كتاب لاهوت المسيح في القسم بتاع استخدام كلمة رب هتجدوا المواضع التي استخدمت فيها كلمة رب بمعنى إله، آيات كثيرة عديدة جدا، ما فيش داعي ان انا اضيع وقتكم فيها، والكتاب موجود. يعني استخدمت كلمة رب ليس بمعنى سيد عادي ولا بمعنى ملاك، لكن بمعنى إله. سؤال عن حد في طفولته شاف منظر نجس فضل في مخه وتعبان منه. هو أنا رأيي أن الواحد ما يفكرش في الحكاية دي أبدا، ولا بتوبيخ الضمير. دايما المسائل الشهوانية لا يفكر فيها الإنسان وإلا تعيد إليه الشهوة. يعني خطيتي أمامي في كل حين لا يمكن تدخل إطلاقا في تفاصيل الخطية الشهوانية. يعني جايز الإنسان يفكر إنه غلط وبس، لكن يفكر في التفاصيل تعيد إليه الحرب مرة أخرى. وأقصد بالخطايا الشهوانية أو الخطايا الإنفعالية عموما. يعني مثلا خطية غضب أو نرفزة، لو الواحد افتكر سبب الغضب يمكن يغضب من أول وجديد. خطية الحسد، واحد حسد حد عشان حاجة معينة، لو افتكرها يمكن يرجع له الحسد مرة جديدة. خطية حب قنية، لو افتكرها يرجع له الحكاية مرة جديدة. الخطايا الانفعالية والشهوانية لا نتذكر تفاصيلها إطلاقا وإلا تعود إلينا. ولو كان حلم بالشكل ده برضو ما نفكرش بتفاصيله، ممكن يرجع لنا مرة ثانية. فمن رأيي إجابة على هذا السؤال عدم التفكير في الأمر ده. واحد بيقول أرجو تفسير وتوضيح آيتين، آية منهم مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، والتاني سؤال أكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح. نبتدي بالتاني وبعدين نقول الأولاني. أكمل في جسدي نقائص شدائد المسيح. المسيح طبعا شدائده كانت غير محدودة، شدائده كانت غير محدودة، لكن من جهة النوع في حاجات ما دخلش فيها السيد المسيح. يعني مثلا بولس الرسول رجم، المسيح لم يحدث انه رجم. في كثير من الشهداء قطعت أعضاؤهم تقطيعا، المسيح لم تقطع أعضاءه. من جهة شدائده كانت غير محدودة في الألم في غيره، لكن من جهة النوعية في نوعيات من الشدائد لم يتعرض لها السيد المسيح. في ناس مثلا قيل عنهم في الكتاب أنهم نشروا، في عبرانيين 11 المسيح لم ينشر. في قديسين فقعوا أعينهم أو قطعوا ألسنتهم، المسيح ما حصلش. فهذا بيقول يعني بيكمل في جسده نقائص أداء المسيح، يعني في حاجات ما حصلتش للمسيح هو تعرض ليها يعني. ودي ممكن تطلق على كل الشهداء الذين تألموا بآلام غير الآلام التي تألم بها السيد المسيح، بحيث جسد المسيح اللي هو الكنيسة، جسد المسيح بمعنى الكنيسة في اليوم الأخير هتكون استكملت جميع أنواع الشدائد اللي هي الكنيسة باعتبارها جسد المسيح. بعدين مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، في أشياء بتدنس الجسد زي مثلا الإفرازات الجنسية عموما، بتدنس الجسد، وفي الكتاب المقدس بيعتبرها نجاسة، فيبغضه حتى الثوب. مش يعني حتى الدنس اللي في الجسد نفسه، لا، الدنس في الثوب اللي لمس الجسد المدنس فتدنس به. واحد بيقول: ما هو السن المفترض أن يبدأ الخادم فيه خدمته من ناحية تدريس الكتاب المقدس؟ أنا ما أقدرش أقول سن محدد، لكن أقدر أقول إنها تتوقف على نضوج الشخص، نضوج الشخص واحتياج الخدمة، نضوج الشخص واحتياج الخدمة. أنا مثلا بدأت خدمتي وعمري 16 سنة، اتولدت سنة 23 وبدأت خدمة 39، يعني عمري 16 سنة. أعرف خداما بدأوا خدمتهم أقل من هذا. تلاقي في بلد من البلاد ما فيهاش جامعة، فبيجوا يسيبوا البلد ساعة الجامعة، يعني أول ما يبدأ الجامعة يسيب. إذن لابد يخدم في ثانوي، وساعات ما يقدرش يبتدي بالثانوية لأن تحتاج لدراسة جامدة، فبيبدأ من أول ثانوي، يدوبك يكون واخد الإعدادية وابتدي من أول ثانوي. وأعرف مرة خادم فيما بعد بقى طالب بكلية الطب، لازم دلوقتي بقى دكتور كبير، كان بيخدم من تالتة إعدادي في الريف بالذات، أو البلاد اللي ما فيهاش يعني التعليم كبير زي دلوقتي، وبيبقى مستواه كبير. دي تتوقف على النضوج، النضوج الفكري والنضوج في التربية وحاجة المكان للتعليم. ساعات يلاقوا ما فيش غير ان شوية طلب في اولى ثانوي هم اللي مرنوهم يبقوا خدام، يدوبك اولى وتانية وبعد كده هو بيمشوا يروحوا الجامعة في بلد تاني ما بيكونش عندهم قدرة. تتوقف. أما من ناحية خدمة تدريس الكتاب المقدس، ما هو تدريس الكتاب المقدس؟ ما دي درجات. في تدريس كتاب مقدس اللي بنديه للأطفال حكايات الكتاب المقدس، ودي مش صعبة. أما تدريس الكتاب المقدس بأسلوب عميق، فده بيختلف مستواه من مرحلة لمرحلة، لدرجة أهو في الكلية الإكليركية بيبقوا متخرجين من الجامعة وبيبتدوا لسه يدرسوا كتاب مقدس. وكيف تكون وسائل الجذب لدراسة الكتاب المقدس بالنسبة لمرحلة ابتدائي، رابعة وخمسة ابتدائي، بخلاف السلايدز؟ وسائل الجذب كثيرة، من ناحية طريقة الفكر والعرض، ومن ناحية الصور ووسائل الإيضاح، مسائل كثيرة جدا. يعني خدوا مثل الكتاب اللي بيطلعوه الأجانب اسمه Children's Bible، ده كل درس عبارة عن صورة رائعة في منتهى الجمال. الولد يبص في الصورة يمكن يحفظ الدرس من أول جنة عدن وخطية آدم وحواء وخطية قايين تجاه هابيل والفلك والحاجات دي، صور في منتهى الجمال. فالصور ناحية جذب، وأنا أرجو أن اللجنة العليا للتربية الكنسية تستطيع أن تصدر صورا تكون لها جاذبية بالنسبة للأطفال، لأن ساعات بتكون الصور بتاعت مدارس الأحد اللي في المكتبات ورقة تافهة وبسيطة وملهاش قيمة. ده حبيب جرجس الله ينيح نفسه، واسمه في عصور قديمة مش زي دلوقتي، كان بيدوهم صور ملونة على ورق كوشيه. عندنا بعض بقايا بعض منها في متحف حبيب قرقس. فالصور بتكون ناحية من ناحية جذب، السلايدز ممكن، بس مش كل مدرس في ابتدائي عنده سلايدز وبروجيكتور وعنده وسائل رقية من هذا النوع، مش كل واحد. في وسائل كتيرة نبقى نعمل اجتماع لمرحلة ابتدائي ونجيب المدرسين الناجحين في خدمة ابتدائي يدوكوا فكرة عن الوسائل الناجحة. واحد بيقول هناك مثل يقول المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين. ما رأيك في صحة هذا المثل؟ أولا ما فيش حاجة مكتوبة على الجبين يعني بيخليها كده، لكن يقصد يعني اللي مكتوب له، ومكتوب له ما فيش حاجة برضو مكتوبة، لكن يعني سبق معرفة الله لما يحدث للإنسان. إذا كان المقصود عن سبق معرفة الله يبقى لابد هيحدث، لكن مش معنى كده الإنسان يقول ما فيش فايدة أمشي أنا على كيفي واللي مكتوب لي مكتوب لي. أهو يبقى مكتوب له أنه يمشي على كيفه، يعني هو ده اللي حصل. لو يقول أتهاون يبقى بقى مكتوب له أن يتهاون. كل حاجة كويسة تعملها اعرف أنها تبقى مكتوبة ليك. هتبقى مكتوبة ليك إمتى؟ لما تفتح الأسفار وتكشف الأعمال وتفحص الأفكار هتلاقي أن كل حاجة أنت عملتها مكتوبة. في سفر الرؤيا في آخره يقول وفتحت الأسفار ودين الناس من اللي مكتوب في هذه الأسفار على حسب اللي مكتوب هنا. يعني اللي مكتوب في الأسفار يعني اللي مكتوب من الأعمال اللي احنا عملناها. شوف يقول ايه، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. شوفوا ماشي ازاي، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. رؤيا 20:12 بحسب أعمالهم. لكن مش معناها ان واحد يزني مثلا يقول مكتوب لي ان انا ازني، لا محدش كاتب لك كده، انت اللي عامل كده بنفسك. واحد يظلم حد ويسرق ويقتل ويقول مكتوب لي ان انا اظلم واقتل، لا ده انت اللي عامل كده، فما تقعدش تقول مكتوب لي. ولا واحد يزهق من الدنيا ويرمي روحه تحت قطر المجري ويقول مكتوب لي ان انا اموت تحت قطر المجري، لا مش مكتوب لك، انت اللي عامل كده بارادتك وكمل ارادتك. واحده بتقول ان في خلاف بينها وبين والديها ابوها وامها واخواتها، وبتقول أرجو حل يبعدني عن المنزل لأني لا أستطيع أن أعيش فيه لحظة واحدة. فالأول لازم تروح الأب اعترافك وتحكي له، وجايز يصلحك مع العيلة يعني. لكن أنا على طول أي واحدة عايزة تطفش من البيت أقول لها تعالي لقيت لك مكان تطفشي فيه، مش معقول يعني. لازم تدرس المسألة من الناحية الاجتماعية والعائلية. وطبعا بتقول لي شوف لي مكان ومش كاتبة لاسمها ولا حاجة، أرجوك مساعدتي حتى أهرب من البيت. هقول يا بنات إن أنا هساعد البنات إنهم يهربوا من البيت، بس لازم تقول روح الأب اعترافك يشوف لك الحكاية، وبعدين اكتبي لي جواب مفصل بكل اللي حاصل معاكي واسمك وعنوانك، نشوف بالنسبة لك ترك البيت لصالحك ولا مش لصالحك. اعتقد نكفينا الاسئلة دي عشان نخش في الموضوع دي اللي اجيب عنها. هذه واحدة هنا. عن دواء بتقول مش موجود في مصر ونريد من الخارج بأي سعر وضروري لعلاج المرض اللي عندهم، وكتب نمرة التليفون وكل حاجة. بس يعني الدكتور اللي وصف لك الدواء، كون انه يوصف دواء مش موجود برضو دي صعبة. لكن ياريت تسأليه السؤال الآتي، لأن أنا تعرضت في الخارج وأنا أسقف على سؤال عن أدوية. كانوا دايما يقولون إيه الشركة اللي أنتجت الدواء، من شركة إيه؟ في شركات مشهورة بتنتج أدوية، فياريت الدكتور اللي كتب لك الروشتة يتفضل مشكورا بأنه يقول لنا الشركة اللي بتصدر هذا الدواء، واحنا نحاول عن طريق الاباء في الخارج ان احنا نجيب لكم. اول نقطة عايز اقولها لكم هي الفكر الواحد في الكنيسة وبالتالي في مدارس الاحد. مفروض ان احنا نؤمن بكنيسة واحدة لها ايمان واحد وعقيدة واحدة وفكر واحد، وفي آية مشهورة كنت بستخدمها في حوارنا مع الطوائف الاخرى اللي كانوا بيتضايقوا من ان احنا بنعمد الناس بتوعهم مره جديد. يقولوا الكتاب بيقول معمودية واحدة، ليه انتوا بتعمدوا الناس مرة تانية؟ قلت لهم انا اؤمن بالكتاب كويس خالص وانفذ كلام الكتاب. الكتاب في افسس 4:5، خلي بالكم الاية دي، افسس 4:5 بيقول رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة. فإذا وجد الإيمان الواحد تكون هناك معمودية واحدة. إذا لم يوجد هذا الإيمان الواحد يبقى ما تنطبقش الآية. عشان كده إحنا لما بيجيلنا أي حد من نفس الأسرة بتاعتنا اللي هم مثلا أقباط أثيوبيين سوريان أرمن هنود ما بنعمتهمش. وحاليا دلوقتي لما ابتدى الروم الأرثوذكس يدخلون معنا في الإيمان الواحد على الرغم من أنه لم يتم الاتحاد، بنقبل معموديتهم مع الذين يقبلون معموديتهم. يعني كنائس الروم الأرثوذكس اللي تقبل معموديتنا وما تعدش، احنا بنقبل معموديتها وما نعدش. ليه؟ لان لهم الايمان الواحد بدليل بيقبلوا المعمودية. فبالتالي مدارس الاحد مفروض يكون لها الفكر الواحد. الفكر الواحد ده بيتغير احيانا بدخول الذات في الموضوع. يعني كل فرع من الفروع عايز يبقى له منهج خاص وفكر خاص، وتلاقي مدارس الأحد تتحول إلى مدارس، كل مدرسة ليها فكرها وليها عقائدها وليها أسلوبها. جايز في العموميات واحد مع بعض، لكن في بعض التفاصيل بيختلفوا. جايز واحد يقرأ لبعض الكتاب فيلتزم بما يقرأه، وجايز اللي يقرأه ما يكونش فيه مفهوم الكنيسة العمومي. عشان كده احنا نريد في عمل اللجنة العليا لمدارس الاحد ان نوحد المنهج بالتفاصيل. يعني ايه بالتفاصيل؟ يعني جايز انا اكتب في المنهج الدرس الروح القدس، وكل مدرس يدرس الروح القدس دي على مزاجه. لابد نكتب الدرس وعناصره، وان وجد حاجة اللي يسموها تكست بوك، يعني كتاب منهجي، يبقى ده كويس يقرأ فيه الكلام الفكر بالتفصيل ويساعده على تحضير الدرس ويبقى الكل فكر واحد. الكنيسة الأولى كانت هكذا، كل الذين آمنوا كان لهم فكر واحد وقلب واحد، وبدأت الهرطقات بتعدد مدارس التعليم، بدأت الهرطقات بتعدد مدارس التعليم. كانت في الأول في مدرسة اسكندرية لوحدها، بقت مدرسة اسكندرية وانطاكيا، وبعدين لما دخل الفكر في القسطنطينية وروما الحكاية اتلخبطت. لكن وجود الفكر الواحد، ان شاء الله احنا هنبذل كل جهدنا لإيجاد هذا الفكر الواحد، بحيث أول ما يبتدي السنة القبطية في شهر سبتمبر نكون وضعين مناهج مفصلة لمدارس الأحد تساعد على هذا الأمر. وأنتوا عارفين أن أسلوبنا في التعليم واضح، ما فيش كلمة نقولها إلا بإثباتها من الكتاب المقدس، والكتاب المقدس ما حدش يعرف فيه، المفهوم الخاص كل واحد ليه فهم، فهمه الخاص، لكن إذا كان التعليم هو تعليم الكتاب يبقى خلصت. عايز أكلمكم النهاردة عن خلافاتنا مع الكاثوليك، لأن الخلافات مع البروتستانت طلعنا فيها كتب، كتاب اللاهوت المقارن كله عن الخلافات مع البروتستانت، لكن خلافات مع الكاثوليك تحتاج مننا إلى شيء من الإيضاح والتفصيل. أول نقطة كانت موجودة زمان في الكريستولوجي اللي هي طبيعة المسيح، نشكر ربنا خلصنا منها. في خلاف حوالين موضوع المطهر ما زال قائما، وأنا طلعت فيه كتاب. في خلاف حول انبثاق الروح القدس، في خلاف حوالين رئاسة روما ورئاسة بطرس، في خلاف حوالين الطقوس، في خلاف حوالين العذراء مريم. في خلاف في مواضيع الأسرة والزواج والطلاق. في خلافات في القديسين والقداس، في تفاصيل أخرى هنقولها. يعني واحد يقول أنا بروح كنيسة كاثوليكية بلاقي نفس القداس بتاعنا، هم ادوا أوامر للكنائس التي في الشرق إنها تستخدم الطقوس الشرقية، فبيستخدموا نفس الأربان بتاعنا، وبيستخدموا نفس الألحان، وبيستخدموا نفس القداس الفاسيلي، وبيستخدموا نفس اللغة القبطية علشان ما يصلوش باللاتيني والناس ما يفهموش. لكن تستطيع لو واحد سألك وقال لك ايه الخلافات إذن اذا كان الألحان هي هي والقداس هو هو واللغة هي هي، تقول له على الأقل الأمور الآتية. أوشية الآباء بيقولوا الآباء بتوعهم مش الآباء بتوعنا، المجمع بتاع القديسين يقولوا الجزء المختصر الأولاني، وكل القديسين بتوعنا وخاصة اللي بعد الانقسام ما يتقلوش مجمع الآباء. قانون الإيمان يقولوا فيه الروح القدس منبثق من الآب والإب، واحنا بنقول منبثق من الأب بس. طب نخلص من نقطة الروح القدس دي علشان سهلة وما تاخدش وقت. نحن نؤمن ان الروح القدس منبثق من الأب، وهذا هو الموجود في قانون الإيمان النيقاوي القسطنطيني. نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب. وحكاية المنبثق من الآب موجودة في يوحنا 15:26. يا ريت اللي بيتناقش مع الكاثوليك يحفظ يوحنا 15:26، بيقول من عند الآب ينبث. كلمة والاب هي إضافة جديدة في باللغة اللاتينية عندهم، اسمها فيليوكا. فيليوكا جت منين؟ فيليوس باللاتين يعني اب، فيليو يعني from the sun، حالة يسموها الديتيف، الديتيف والابلاتيف اللي هي بتحط تو او فور. from the sun يبقى فيليو. كلمة كي باللاتيني توضع ورا الكلمة زي كلمة and بالانجليزي يعني واه، ففيليوكا يعني and from the sun. ترجمة يعني ينبثق من الاب وايضا من الاب. هذه الاضافة ليست موجودة ايضا في عند الروم الكاثوليك، لان في اللغة اليونانية مش موجودة في اليوكا دي، موجودة من الاب بس. يبقى حتى الكاثوليك بيختلفوا مع بعض جوه كنيستهم، فالجريك كاثوليكس غير اللاتين كاثوليكس. اللاتين كاثوليكس بيقولوا and from the sun في اليوكا، واليونان والجريك الروم ما بيقولوش الكلام ده. بيقولوا انها بدأت في الطقس عندهم من القرن السادس وتطورت، وبعدين ما قدروش يلموها، بينما عندهم في عهد البابا ليو الثالث في القرن التاسع عمل تو تابلتس يعني لوحين كده، كتب عليهم قانون الإيمان باليوناني وباللاتيني ومفهوش ومن الاب، وقال لهم لا أستطيع أن أغير إيمان آبائي، لكن هم بعد كده غيروا وبدلوا إلى آخر. حكاية ومن الاب مسألة لا توافق المجامع المسكونية القديمة والحرومات على تغيير قوانين المجامع، ولا توافق الكتاب المقدس في يوحنا 15:26، ولا توافق مفهوم الثالوث. يعني شوفوا في مفهوم الثالوث نقول ايه؟ الذات الإلهية بيخرج منها العقل الإلهي والروح الإلهي القدس، كلهم بيخرجوا من الذات الإلهية، لكن ما نقدرش نقول الروح بتخرج من العقل، كلام يعني ملهوش معنى. أو مثلا لما نقول في مثل النار، نقول النار تخرج منها الحرارة ويخرج منها الضوء، ما نقدرش نقول الضوء بيخرج من النار ومن الحرارة، ما ملهاش معنى، لكن من النار بيخرج. كمان لو قلنا إن الآب بيتولد منه الابن وبعدين الروح القدس ينبثق من الاب والابن، كأننا جعلنا في الثالوث القدوس ابوين وابنين، يعني الاب بيخرج منه الروح القدس والابن، والابن بيخرج منه الروح القدس، يبقى كأن الابن يعتبر اب للروح القدس، والكلام ده ما مش معقول، ضد عقيدة الثالوث. ساعات بيخلطوا في هذا الأمر بين الانبثاق والإرسال، يعني الابن يقول أرسل لكم الروح القدس، الإرسال ده شيء تم في الزمن في يوم الخمسين، لكن الانبثاق جزء من طبيعة الثالوث القدوس منذ الأزل، يعني منذ الأزل قبل الخليقة كلها، من طبيعة الثالوث إن الابن مولود من الآب والروح القدس منبثق من الآب، دي حاجة قبل كل الظهور. أما الإرسال دي عملية زمنية ملهاش دخل في طبيعة الثالوث إطلاقا، يعني قبل أن يرسل الروح القدس من الآب إلى العالم كان هو برضو منبثق من الأب قبلها، يعني دي ملهاش دخل. نيجي نخش في موضوع زي، هجيب لكم الحاجات السهلة وبعدين الصعبة خليها بعدين، زي الأسرة. الأسرة احنا بنقول الطلاق لعلة الزنا، زي الكتاب ما بيقول، هم يقولوا لا طلاق على الإطلاق، يعني ما فيش طلاق حتى لو في زنا. أنا مليتكم كتير الآيات الخاصة بالطلاق لعلة الزنا، وأقولها لكم المرة تاني في متى 5:32 في العز على الجبل، في متى 19:9 ومرقس 10:11 في حديث المسيح مع الكتبة والفريسيين، في لوقا 16:18. أربع شواهد في الكتاب المقدس لأن لا إنه يسمح بالطلاق في علة الزنا، ويبقى الطلاق قاصر على علة الزنا. لكن كون إن ما فيش طلاق لأي سبب، يبقى حتى التصريح اللي قاله السيد المسيح مش موجود. ده قال من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى، يعني ده في استثناء إنه ممكن. لما الحكاية كترت والخلافات الزوجية كترت، ولقوا ان حكاية ما فيش طلاق خالص بتسبب اشكالات، حدث توسع من الكاثوليك في اسباب بطلان الزواج. طلاق يعني ديفورس، بطلان زواج يعني annulment، بطلان يعني كأن لم يكن هناك زواج على الإطلاق. زمان أنا كنت ماسك المجلس الإكليريكي بنفسي، وما كانش فيه تصريح يطلع إلا بعد ما أراه وأمضي عليه. دلوقتي سبتها لأبقى الأسافة لأنا ما عنديش وقت، فكنت عندي فرصة إن أنا أقرأ الأسباب. فبيجينا ناس من عند الكاثوليك وناس من عند البروتستانت. تصوروا مثلا إحنا بنقول ممكن يحكم في بطلان الزواج إذا كان الزواج تم بغير الموافقة، يعني أرغم الابن أو الابنة على الزواج غصب عنه، فيجوا مثلا هم زوج وزوجة عاشوا مع بعض 12 سنة عايزين يتطلقوا مش عارفين، فيقول لك لا ده أنا لما جوزوني من 12 سنة كان بغير إرادتي وأطلب بطلان زواج. كلام ازاي واحد مش دريان بقى له 12 سنة ان دي بإرادته ولا من غير إرادته؟ وهكذا تتعدد أسباب بطلان الزواج. فأول حاجة خلاف اللي هو ما فيش أسباب للزواج إلا الطلاق، إلا حكاية الزنا عندنا، وعندهم ما فيش خالص مهما كان. حاجة تاني إنه ممكن يتزوجوا بغير المسيحيين وفي الكنيسة. ويستخدم ما يسمى بالتفسيح البولوسي، تفسيح اللي يسموها اندولجانس، اندولجانس بالفرنساوي عن تفسيح يعني التسهيل، نوع من انواع السماح. بولس الرسول بيقول ايه؟ خلي بالكم النقطة دي اللي انا عايز افهم. بولس الرسول بيقول الرجل المؤمن مقدس في المرأة غير المؤمنة، والمرأة الغير المؤمنة مقدسة في الرجل المؤمن، يعني هما الاثنين الطرف المؤمن يتقدس فيه الطرف غير المؤمن، وإلا يكون أولادكم ناجسين. يعني في زواج تم قبل الإيمان. إزاي؟ المسيحية قامت. المسيحية إيه قامت؟ فكان في ناس يهود متجوزين دخلوا في المسيحية، أو ناس أمم متجوزين اوريدي، يعني مش لسه يتجوزوا، دخلوا في المسيحية. فبيقول لك خليهم يحتفظوا بالزواج، هم متجوزين قبل كده ومخلفين عيال، وبعدين المرأة بقت مسيحية والراجل لسه، أو الراجل بقى مسيحي والمرأة لسه. فيقول خليهم في نفس الزواج مقدسين في هذا الزواج، ربما الراجل يكسب المرأة إلى الإيمان أو المرأة تكسب الرجل إلى الإيمان. يعني مش أول ما يحصل أن الرجل بقى مسيحي المرأة تقول اتطلق منه أو يطلق مراته، أو لما المرأة تبقى مسيحية تقول اتطلق مراته، لا، يقول خليكوا ربما تكسبوا بعض. ولكن كون أنهم يكسبوا بعض دي مسألة مش مضمونة، مسألة مش مضمونة. لذلك بولس الرسول قال آية مهمة في كورنثوس الأولى 7:15، قال ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. أنت منين تضمن، منين تضمني أيتها المرأة أنك تكسب الراجل، ومنين تضمن أيها الراجل أنك تكسب المرأة؟ إن أردت أن تفارق فلتفارق. لكن الله دعانا للسلام، خلينا لما نجرب ونشوف الحكاية. لذلك احنا بنستخدم هذه الآية، ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق، فبنسمح بانفصالهم في حالة تغيير الدين. يعني الاثنين لو بقوا من دينين مختلفين ممكن ينفصل. المحاكم العادية في مصر بتحكم إذا كان الرجل مسيحي ممكن يفصل بالأمر. إحنا لو كان الرجل أو المرأة بنسمح بالانفصال حسب قول الرسول ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة. طبعا القوانين تختلف. احنا عندنا 3 مجامع مسكونية، هم عندهم دلوقتي ولا 20، نعرفش ايه القوانين اللي فيهم. السيدة العذراء يرون ان السيدة العذراء حبل بها بغير دنس الخطية الأصلية، الخطية الجدية. احنا بنشوف ان هذا الموضوع يتفق مع مسألة الخلاص. يعني عقيدة الخلاص عموما ان ما فيش اي حل الا دم المسيح. فاذا امكن ان السيدة العذراء لها طريقة للخلاص غير دم المسيح، ما كان ربنا يعمم هذه الطريقة بالنسبة للكل، والكل يخلصون بدون سفك دم، ويبقى لا حاجة الى التجسد والى الفداء. ودي مسألة في منتهى الخطورة، تهدم عقيدة التجسد والفداء. ثم ايضا نجد آية صريحة جدا في تسبحة السيدة العذراء في انجيل لوقا اللي كلكم حافظينها، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. اذا السيدة العذراء بتقول الله مخلصي، يبقى هي محتاجة لخلاص هي رخرة، وإلا ما كانتش تقول تبتهج روحي بالله مخلصي. فما بقى لما يحاولوا يفسروا دي يقولوا ان الروح القدس حل عليها فقدسها. تقديس الروح القدس ليس معناه الغاء عقوبة الخطية الجدية او الخطية الاصلية. تقديس الروح القدس لمستودعها علشان المولود منها يولد بغير الخطية الاصلية، وايضا عشان الروح القدس يكون جسدا لهذا المولود بغير زرع بشر، فلتكوين جسد للمسيح ولكي يولد المسيح بغير الخطية الأصلية. لكن العذراء نفسها كانت ولدت قبل كده بمراحل، ما يقدرش نقول ولدت بغير الخطية الأصلية. العقيدة دي العجيبة عقيدة جديدة بالنسبة لها، اللي هي بينسبوها إلى معجزة عذراء لورد اللي بيقولوه إن العذراء ظهرت في مدينة لورد لشوية أطفال صغيرين وقالت لهم إن هي بتاعت الولادة بغير دنس. إذا صحت هذه المعجزة، طبعا إحنا ما نقدرش نبني عقيدة على شوية عيال صغيرين ظهرت لهم العذراء ما يعرفوش الكلام بالظبط إيه، يعني جايز تكون بكلمهم على الولادة بغير دنس للمسيح. لو كانت المعجزة دي معجزة حقيقية يعني يبقى جايز بتكلمهم على الولادة بغير دنس المسيح، لكن ياخدوها ويعملوا منها عقيدة الولادة بغير دنس للعذراء وتبقى عقيدة كنسية في عصور حديثة مبنية على كلام قالوا شوية أطفال لا يدركون تفاصيل الكلام وبدون الاعتماد على أسس لاهوتية وكتابية، ده كلام ما نقبلوش. وخصوصا ان العذراء بتقول تبتهج روحي بالله مخلصي وايضا بدون سفك دم لا تحدث مخاطر، وسفك دم يعني سفك دم المسيح. بعد كده يقولوا عقيدة المطهر والعذراء يسموها سيدة المطهر وانه ممكن تخرج ناس من المطهر. عقيدة المطهر دي كمان أخرى مرتبطة بعقيدة عندهم اسمها الغفرانات، الغفرانات اللي هي التسهيلات برضو، بان الواحد تغفر له خطايا لزيارة أماكن أو لتلاوة تلاوات. يعني مثلا في بعض الكتب يقول لو ابتديت تتلو أبانا الذي مرات عديدة كل مرة من أبانا الذي يغفر لك 100 يوم، أو لو زرت الدير الفلاني في العيد الفلاني يتغفر لك 30 سنة، وهكذا لست بالغفرانات بعدد أيام أو عدد سنين للغفرانات. او ممكن احد الباباوات يمنح هذه الغفرانات لدير من الاديرة او كنيسة قديمة كل اللي يزورها في يوم عيد الميلاد يتغفر له 5 سنة، في عيد العنصر يتغفر له 5 سنة الى اخره. فالواحد يحوش مجموعة كبيرة من الغفرانات، فلو حوش عدد كبير من الغفرانات يوصل عليه حاجة يسموها زوائد القديسين. زوائد القديسين، القديس كان بيمارس عبادات كثيرة أخذ عليها حق من الغفران يقدر يورثه لغيره فتصبح له الشفاعة من الرصيد اللي عنده، اسمها الزوائد. لا احنا نعرف القديسين بيقول ان فعلتم كل ما امرتم به فقولوا اننا عبيد بطالون، يعني مش ممكن انسان يكون له زوائد. كل القديسين كانوا بيقفوا امام الله كخطاه، وكل القديسين كانوا بيصلوا الصلاة الربانية ويقولوا اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن ايضا. وعايز قديسين اكتر من الرسل، يوحنا الحبيب يقول ان قلنا اننا لم نخطئ نضل انفسنا وليس الحق فينا، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل يغفر لنا خطايانا، في رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الاول. يعقوب الرسول يقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي لأننا عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. وبولس الرسول بيقول الخطاه الذين أولهم أنا، في أنا أول الخطاه أظهر المسيح طول أناته. فمين ده اللي ليه زوائد ده علشان يورثها للناس؟ أنا أقول الشفاعة تنتج عن صلوات القديسين من أجلنا، مش استحقاقات القديسين اللي بيدونا منها. استحقاقات قديسين دي لا، مين فينا مستحق؟ كلنا تحت الحكم. كمان حاجة تاني، نحن نعرف تماما انه لا توجد مغفرة الا بالتوبة، مش بالتلاوات والزيارات، لا توجد مغفرة الا بالتوبة. ويا ما قلت لكم كلام السيد المسيح في انجيل لوقا اصحاح 13 ايه 3 و5، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. فيبقى الغفران يبنى على التوبة، مش يبنى على الزيارات او التلاوات او انواع من العبادات. طب افرض واحد قال ابانا الذي مليون مرة وعنده خطية مش قادر يسيبها، خطية جسدية مثلا مش قادر يسيبها، يبقى ليه غفرانات؟ ثم ايه الحكاية غفرانات بالايام دي وبالسنين؟ ده احنا امام عقوبة ابدية. افرض واحد عنده عقوبة ابدية اتخصم منها 500 سنة، يعني ما ها برضو اعداله، ولا اتخصم له منها كم يوم ها اعداله. الغفرانات ما تجيش بالايام، لا اما غفران على طول لا اما هلاك على طول. لكن غفرانات ايام دي، الحاجات دي موجودة في الكتب بتاعتهم لغاية دلوقتي، بس على الله بعض المحاضرة دي ميخبوهاش، ميخبوش الكتب يعني. نيجي نخش في المطهر. المطهر طبعا عندكم كتاب مليان تقروا فيه، لكن هقول شوية ملخصات بسيطة. المطهر هو أسوأ صورة وأسود صورة للحياة بعد الموت. شوف، بيقسم الناس إلى ثلاثة أقسام هناك. الديسين كبار خالص زي مثلا الرسل ولا الشهداء ولا الحاجات دي، دول بيروحوا للسماء على طول. وخطاه خالص ماتوا في الخطية، ودول يروحوا على جهنم على طول. والقسم المتوسط اللي هو غالبية الناس ده، يتعذبون بنار المطهر. نار المطر ازاي؟ ده اللص اليمين اخذ وعد اليوم تكون معي في الفردوس، وشوف ده عنده خطايا قد ايه. هما بيقولوا حتى الخطايا المغفورة، حتى الخطايا التي نال الانسان عنها حلا من الكاهن، رايح المطر مدام وقع في خطية ياخذ عقوبته. طب من ينجو إذن؟ وما قيمة الحل في التوبة؟ وما قيمة التوبة؟ دي حاجة. تاني حاجة، العذاب ده يبقى للروح ولا للجسد في المطهر؟ معروف ان الجسد بيتحول الى تراب ومش هيتعذب، يبقى اللي هيتعذب في المطهر الروح. يبقى الجسد هو اللي يعملها والروح هو اللي هي اللي تدفع الثمن. ده ايه ده بقى؟ خد طارك من جارك. دلوقتي الروح ضد الجسد بتقاومه، والجسد ضد الروح بيقاومها. فيجي الجسد اهو مات وما لا يشعر بعذاب ولا حاجه، فقد كل الحس بتاعه، والروح اللي هي كانت بتقوي جسد هي اللي تقعد تتعذب بآلاف السنين جوه المطر حتى حرام. حاجة تاني ضد العقيدة، ما فائدة دم المسيح؟ إذن المسيح دفع ثمن خطايانا، فما معنى بعد ما المسيح دفع الثمن ان الانسان يتعذب في المطهر؟ ما المسيح دفع الثمن، ولا يدفع ثمن الخطية مرتين، مرة يدفعه المسيح ومرة ندفعه احنا؟ ثم هل اللي دفعه المسيح كافي للخلاص ولا مش كافي؟ هل دم المسيح كافي للخلاص ولا مش كافي؟ ده الكتاب بيقول يخلص حتى التمام. اذا كان مش كافي دم المسيح يبقى الله يعوض علينا، يبقى كلنا ضعنا هلك. واذا كان دم المسيح كافي، لماذا تتعذب الروح في المطهر؟ ثم هل عذاب الروح في المطهر يكفي فداء للخطية؟ نحن بنقول الفداء بالمسيح لأن خطية غير محدودة لابد من كفارة غير محدودة، فمهما كانت سنوات العذاب في المطهر فهي محدودة. وبعدين ساعات لما ينقشونا في الموضوع ده يقولنا أنتوا بتصلوا من أجل الموتى. الله شاهد علينا جميعا في هذا المكان المقدس ان احنا عمرنا ما صلينا وقلنا يا رب خفف عليهم في المطر، ما حصلش ابدا. ده بنقول هذه النفس التي اجتمعنا بسببها اليوم يا رب نيحها في فردوس النعيم، يا رب افتح لها ابواب الرحمة لتتكئ في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. ما قلناش تتكئ في احضان النار والعذاب. فين الصلاة على الموتى دي؟ ما شأنها بالمطهر؟ لا علاقة لها بالمطهر أبدا. نحن لا نؤمن إلا بمطهر واحد هو دم المسيح. في يوحنا الأولى 1:7 ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. فالمطهر الوحيد هو دم المسيح. مرة كنا بنتناقش في الموضوع ده وبعدين قالوا لنا مش عارف رأي أوريجانوس ولا ايه كلام لا يود ولا يجي، قال ايه عن الشارو واحد من الشاروبيم او الكاروبيم يعني ماسك سيف من نار قصاد الفردوس، يقول لك السيف من نار هو نار المطهر اللي يجتازها الواحد وهو دخل الفردوس. قلت لهم يا جماعة السيف من نار ده بتاع العهد القديم، اول ما المسيح اتصلب فتح باب الفردوس وقال لك كاروبيم كتر خيرك، مهمتك انتهت، وظيفتك خلصت، ما بقاش في سيف من نار امام باب الفردوس. باب الفردوس بقى مفتوح على طول بصلب المسيح، لكن سيف من نار، سيف من نار دي قبل الصلب، باب الحياة ممنوع عن الناس لأن لسه ثمن الخطية لم يدفع. عشان كده كان كلهم بيذهبوا إلى الجحيم، وكان المصلي يقول في المزمور لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. ده قبل الصلب، لكن بعد الصلب انتهت، ما بقاش لا سيف ناري ولا كاروبيم بيحرس باب الفردوس وشجرة الحياة، كل دي انتهت، كل دي انتهت. المسيح قال للكاروبيم ضع سيفك في غمده. دلوقتي احنا في افراح الخلاص، في يوم سبت الفرح انتهت. اخر حاجة رئاسة بطرس وروما، ده عايزة وقت دي ولا ايه؟ لو اقدر الخصها في مدة بسيطة وبعدين اديكم مرجح. هقول شوية نقط 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 وانتوا تحفظوها. اول نقطة، مبدأ الرئاسة لغاه السيد المسيح اطلاقا، وكل ما كان الرسل يحاربون بالرئاسة كان يقول لهم لا يقوم فيكم هذا الفكر، من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخرا، من أراد أن يكون سيدا فليكن عبدا للكل وخادما للكل. مبدأ الرئاسة دي كان كل ما يحارب به الرسل السيد المسيح يقول لهم ما فيش حاجة اسمها رئاسة. نقصد بالرئاسة يعني ايه؟ يعني واحد فكرتهم هم عن الرئاسة، يعني واحد من الرسل يكون رئيس الكنيسة عامة في العالم كله، يكون رئيس الكنيسة عامة ايه في العالم كله. يعني معروف ان كل كنيسة لها رئيسها، دي رئاسة محلية، لكن ما فيش واحد يرأس الكنيسة كلها من اقاصي المسكونة الى اقاصيها، يكون وكيل المسيح على الارض، كل الاسقف في ابروشياتهم وكلاء للمسيح على الارض، لكن رئاسة عامة للعالم كله دي لا. دي اول نقطة. تاني نقطة، استخدام الايات التي كان بطرس الرسول يعني مندفعا فيها، او قول المسيح لبطرس في متى 16، انت بطرس على هذه الصخرة ابني بيعتي وابواب الجحيم لن تقوى عليها. ده بيقول انت بطرس على هذه الصخرة، يعني على هذا الايمان اللي زي الصخرة. العجيب ان متى 16 دي اللي في المسيح قال لهم من تظنون اني انا، او من تقولون اني انا، فالبطرس قال له انت والمسيح ابن الله الحي، فقال له على هذه الصخرة المسيح ابن الله الحي. العجيب ان هذا الاصحاح نفسه بعد الكلمتين دول المسيح بيقول لهم ابن الانسان هيسلم للخطاة ويقتلوه ويصلبوه والحاجات دي، فقال له بطرس على جنب قال له اوعى تقول الكلام ده، حاشاك يا رب ان تفعل هذا، فقال له اذهب عني يا شيطان انت مأثرة لي. في نفس الاصحاح، يعني ان اخذنا الاصحاح بتاع متى 16 دليل على رفع مكانة بطرس، هو نفس الاصحاح ده ما فيش حد من الاحد عشر قيل عنه يا شيطان الا بطرس، الا سيدي وابي واللي ما استاهلش تراب رجليه اللي هو بطرس الرسول، بس في الحكاية دي اخد له كلمة في عضمه. ما فيش حد وبخه المسيح عند غسل الارجل الا بطرس، قال له لو ما غسلتكش لا يكون لك معي نصيب، لا يكون لك معي نصيب ورئاسة الكنيسة العليا بتاع العالم كله احنا ما بنجملش. هو بطرس بس كان من ضمن حاجاته انه مندفع في كل وقت، مندفع حتى ساعة صلب المسيح او ساعة القبض عليه مندفع، راح مطلع سيف وقطع ودن الاب، طب اجلها شوي، كان طريقته كده. وكان ساعات لما بيندفع في الكلام بيغلط، والرب كان بيوبخه، زي ما جه المسيح قال فيكم واحد منكم هيسلمني، كلهم سبتوا معده، قال له لو انكرك الجميع، طب ما تسكت شوي، اهو طريقته كده. وكان ساعات لما يندفع يخليهم يندفعوا وراه، لكن هو اسلوبه كان كده. ربنا استخدم الحاجات دي للخير فيما بعد، لكن دي كان طبعا ده على اذا كان بطرس هو يبقى رئيس الكنيسة. ده مرة بطرس خد يوحنا واسطة يتوسط بيها، ساعة ما المسيح قال لهم واحد منكم هيسلمني، كل واحد بيقول له انا يا سيد انا يا سيد، فجاي بطرس قال ليوحنا قال له ما تشوف لنا الشغلانة دي، يعني هو ما عندوش الدلة اللي عند يوحنا، فيوحنا اتكى على صدر المسيح وقال له مين، قال له بليغمز دي، ده بطرس خد يوحنا واسطة. سيبنا من الكلام ده كله، نيجي اول حاجة قلنا فكر الرئاسة مش موجود، وتاني حاجة ان بطرس لكان ده لا رئيس ولا حاجة. اللي كان بيرأس الكنيسة كلها بعد صلب المسيح كان مجمع الرسل، يعني مجموع الرسل مع بعض بيجتمعوا ويفحصوا الأمور مع بعض، زي ما ورد في قبول الأمم في أعمال الرسل إصحاح 15 اجتمعوا وقعدوا يناقشوا الموضوع مع بعض وانتهوا إلى قبول. ولذلك خرج قرار من المجمع قال يقول الروح القدس ونحن كذا، ما قالش أنا بطرس أصدرت قرارا هو كذا، المجمع المقدس اللي هو جماعة الرسل. النقطة اللي بعد كده، افرض ان بطرس كان رئيس الرسل، هل روما ترث بطرس؟ بطرس اسس كنائس كثيرة، اشمعنى روما؟ اسس كنيسة انطاكيا مثلا، فهل انطاكيا تقول انا وريثة بطرس؟ الآباء الرسل كانوا أساقفة مسكونيين للعالم ولم يكونوا أساقفة مكانيين لأبروشية معينة، يعني ما كانش لوكال بيشوب إيكيومينيكال بيشوب للعالم كله للإيكوميني. فإشمعنا روما يعني؟ ولا هندخل السياسة في الدين وروما عاصمة الإمبراطورية يبقى هي وريثة بطرس؟ ده بخش في دي فروم كلمة بسيطة خالص، تلاقوا الكلمة دي بتفصيل واسع في كتاب ماري مرقس بتاعي في من أسس روما، بطرس اللي بوبس، وما فيش غير كلام ربنا يعني. في الرسالة إلى غلاطيا إصحاح 2 بيقول بولس إن هو أختير رسول للغرلة يعني للأمم، وبطرس للختان يعني لليهود. فكان بولس الرسول هو رسول للأمم وبطرس رسول لليهود، فيبقى بطرس ماله بالأمم؟ والمسيح في آيات عديدة قال لبولس ها أنا مرسلك بعيدا إلى الأمم، ومرة قال لبولس كما شهدت لي في أورشليم ينبغي أن تشهد لي في روميا أيضا. والوحيد الذي أرسل رسالة إلى روميا هو بولس مش بطرس، وقال لهم في أول الرسالة في الإصحاح الأول ان انا مشتاق ان انا اجي لامنحكم نعمه معينه اللي هي تاسيس الكنيسه. ولما راح بولس الرسول الى روميا وجدهم ما يعرفوش حاجه ابدا عن المسيحيه دي، فاعمال الرسل اصحاح 28 قالوا له تعالى كلمنا لان احنا لا نعرف عن هذا المذهب إلا أنه مضطهد في كل مكان. فإذا كان على حسب رأي الكاثوليك أن بطرس قعد 28 سنة في روميا، وبعد 28 سنة كرازة يجي بولس يفتش عليهم يلاقوهم ما يعرفوش حاجة عن المسيح، كل اللي يعرفوه عن هذا المذهب أنه مضطهد في كل مكان. طب وبعدين؟ وبعدين بولس لما راح لهم كل ده في أعمال 28 جمع رؤساء اليهود، اليهود دول اللي مسؤول عنهم بطرس حتى يهود روميا، وقعد يكلمهم لقاهم مش فاهمين، وناس قبلوا الكلام وناس ما قبلوش، وقال لهم حسنا تنبأ عليكم أشعياء النبي لما قال يسمعون سمعا ولا يفهمون إلى آخره. وعمل إيه؟ استأجر بيت في روميا وقعد يبشر الناس لمدة سنتين، آخر آيتين في أعمال 28 ختم بهما سفر الأعمال. ختم بهم إيه؟ سفر الأعمال. هقرهم لكم علشان يكون الألفاظ بالنص لاصقة في أسانكم. بيقول إيه في أعمال 28 من آية 30؟ وأقام بولس سنتين كاملتين في بيت استأجره لنفسه في روما، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع. أهو في السنتين دول بولس أسس كنيسة روما. طب في دليل تاني، في دليل كويس قوي في نفس رسالة روميا، بولس الرسول بيقول أنا كان عندي مبدأ من مبادئي إن أنا ما بشرش في أي حتة بشر فيها باسم المسيح لألا أبني على إيه؟ على أساس وضعه آخر. ده مبدأ بولس الرسول وضعه لنفسه. هقرا لكم الآية بالحرف الواحد، بيقول إيه؟ ولقى في رومية 15 آية 20: ولكن كنت محترسا أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس لآخر. طب كويس، يبقى لما راح قعد في روما وبشر سنتين ما كانش بيبني على أساس وضعه آخر، كان هو اللي بيوضع الأساس، يبقى هو اللي أسس كنيسة روما، يبقى جاية كده ماشية، جاية كده ماشية. ولذلك أنا لما زرت الفاتيكان سنة 73 وزرت الكاتدرائية الكبيرة بتاعت الفاتيكان، فقلت للكاردينال اللي بيزورني، قلت له أنا عارف إن كنيسة روما أسسها بولس مش بطرس. قال لي الاثنين، الاثنين مع بعض. تبحثوا في الكتاب المقدس كله ما تجدوش آية واحدة تقول إن بطرس راح روما، آية واحدة. إذا كانت دي الكنيسة اللي هتبقى عاصمة العالم المسيحي كله، طب تكتب آية واحدة تقول إن بطرس راح روما؟ ده في آية إن بولس حلق شعره بعد الندب، يبقى حلق شعر بولس يستاهل آية وتأسيس أكبر كنيسة في العالم على حسب رأيهم، ما تاخدش آية. نخلص من دي، وآخر نقطة أقولها هي سؤال سألته لكثيرين ولم أتلقى عنه إجابة حتى يومنا هذا، ولا أظن أني في المستقبل سأجد رب. السؤال ده هو الآتي: افرض ان بطرس كان رئيس الرسل، وافرض ان هو اسس كنيسة روما، افرض معروف ان بطرس الرسول استشهد سنة 67 ميلادية، ويوحنا الحبيب عاش 30 سنة بعد استشهاد بطرس، مين بقى كان بيحكم الكنيسة بعد استشهاد بطرس؟ يوحنا ولا أسقف روما؟